الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد توقفنا في تفسير العلامة السعدي رحمه الله عند تفسير قول الله عز وجل: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. قال العلامة السعدي رحمه الله: لا تتزوجوا من نساء ما تزوجهن آباؤكم أي الأب وإن علا، إنه كان فاحشة أي أمرا قبيحا يفحش ويعظم قبحه، ومقتا قال من الله لكم ومن الخلق، بل يمقض بسبب ذلك الابن أباه والأب ابنه مع الأمر ببره، وساء سبيلا أي بئس الطريق طريقا لمن سلكه، لأن هذا من عوائد الجاهلية التي جاء الإسلام بالتنزه عنها والبراءة منها. يقول الله عز وجل: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. وفي هذا الآية نهى الله عز وجل المؤمنين أن ينكحوا ما نكح الآباء، ويدخل في الآباء من قرب منهم ومن بعد، من جهة الأب أو من جهة الأم. فلا يجوز للشخص أن يتزوج بزوجة أبيه إن مات أو فارقها بطلاق أو خلع أو فسخ، وهكذا زوجة الجد من جهة الأب أو من جهة الأم، فهذا مما لا يجوز وقد حرمه رب العالمين سبحانه. وقول ولا تنكحوا، النكاح يطلق على العقد ويطلق على الوطأ، فإذا كان في مقام الأمر والترغيب فالمراد بالنكاح أكمله، وهذا يكون باجتماع الأمرين بالعقد والوطأ، كقول الله عز وجل: حتى تنكح زوجا غيره، وأنكحوا الأيام منكم فانكحوا ما طاب لكم من النساء. فما كان من قبيل الأمر والترغيب المراد به أكمل النكاح، وهو النكاح الذي تحصل به الفائدة، وهذا لا يكون بمجرد العقد. وإذا كان في مقام النهي فالنهي يتناول كل جزء من أجزاء المحرم، فالنكاح فيه عقد وفيه وطأ، فإذا كان في مقام النهي فيتناول النهي كل جزء من أجزاء المحرم، فلا يجوز أن يعقد الشخص على معقودة أبيه ولا أن يطأ موطوءة أبيه، يفرق بين الأمر وبين النهي، كما حرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. فقوله ولا تنكحوا المقام مقام نهي، فيشمل العقد والوطأ. فإذا عقد الأب على امرأة وإن لم يدخل بها فإنه محرم على ابنه، وإن وطأ امرأة كأن يكون عنده أمة يطأها ثم باعها فإنها لا تحل لابنه. وكل ذلك داخل في قول الله عز وجل: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم. وأما إذا لم يحصل عقد ولا وطأ وإنما حصلت مباشرة من غير وطأ أو نظرة إلى العورة أو لمس لها، فمحل نزاع بين العلماء. فهنالك من حرم زوجة من حرم المرأة بمجرد النظر أي إلى العورة أو اللمس والمباشرة وإن لم يحصل وطأ، كأن يشتري الأب أمه أو تصل إلى ملكه فينظر إلى عورتها أو يقوم بمسها أو بمباشرتها من غير جماع، فهناك من أهل العلم من ذهب إلى تحريمها بمجرد ذلك، ومن أهل العلم من ذهب إلى تحريمها على الإبن بمجرد ذلك، ومن أهل العلم من ذهب إلى عدم تحريمها. وفي مذهب الإمام أحمد روايتان، والآية واردة في شأن النكاح، والنكاح كما عرفنا يشمل العقد والوطء، والمالكية أيضا ذهبوا إلى تحريم ذلك. وعلى كل إن تورع الإنسان عن ذلك واتقى الشبهات فهو حسن، غير أن الآية ليست صريحة في النهي في مثل هذه الصور. وما جاء وما رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق بإسناده إلى أن معاوية أهديت له جارية وأدخلت عليه وهي عارية وكانت جميلة حسنة، فنظر إليها ولمس عورتها ثم قال: ما أحسن المتاع لو كان له متاع، أي رأى في نفسه ضعفا، ثم أراد أن يعطيها لولده يزيد، فتوقف ثم استدعى ربيعة ابن عمرو الجرشي وكان من الفقهاء فسأله عن ذلك فقال: لا تحل له، أي وقد نظر إليها إلى ذلك الموضع فقال: لا تحل له. ثم استدعى عبد الله بن مسعدة وهب الجارية له وكان شديد الأدومة فقال له: بيض بها أولادك. فالقصة في إسنادها من لا يعرف من هو، فلا يظهر ثبوت هذه القصة عن معاوية رضي الله عنه. على كل إذا اتقى الإنسان الشبهات، فإن اتقى الشبهات فأمر حسن، وإلا فتحريم ذلك ليس بالأمر البين. ولا تنكحوا، قال الله عز وجل: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم. اختلف العلماء في قوله ما نكح، هل هي مصدرية أو موصولة؟ وأكثر العلماء على أنها موصولة، أي ولا تنكحوا الذي نكح آباؤكم أو التي نكح آباؤكم من النساء، فتكون الآية صريحة في النهي عن النساء التي نكحهن الآباء، وهذه إذا جعلناها موصولة. وأما إذا جعلناها مصدرية هو الذي رجحه ابن جرير الطبري، فيصير معنى الآية: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، أي نكاح الآباء، أي لا تنكحوا نكاح الآباء الذين كانوا في الجاهلية، بمعنى أنه كانت لهم أنكحة فاسدة كثيرة، فلا تنكحوا تلك الأنكحة التي كان ينكحها الآباء. والذي دعا ابن جرير الطبري إلى هذا القول باعتبار أن النساء ممن يعقل، وما تدخل في من لا يعقل، ما تدخل في من لا يعقل، فلهذا تأولها على معنى المصدرية للموصولة، باعتبار أن الله عز وجل ذكر النساء والنساء ممن يعقل، وما تدخل في من لا يعقل. وأجاب عن ذلك العلماء بأن ما منهم من ذهب إلى أن ما قد تدخل في من لا يعقل، بأن ما تدخل في من يعقل مطلقا، ومنهم من ذهب إلى أن ما قد تدخل في نوع من يعقل دون شخصه، قد تدخل في النوع دون الشخص المعين. وهنا الآية وردت مورد النوع: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم النساء، المراد بذلك النوع لا الشخص، فليس المراد بذلك امرأة معينة، وإنما المراد بذلك النوع. فقالوا: ما قد تدخل في نوع من يعقل دون شخصه. وما جاء في دخولها في الشخص فمتأولة عند العلماء، كقول الله عز وجل مخاطب لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وآدم ممن يعقل، مع هذا قال الله عز وجل: لما خلقت بيدي، وآدم شخص ما هو نوع، ودخلت ما على شخص وليس بنوع، فهذا متأول، قد تكون ما مصدرية أي لمخلوقي بيدي، فلا يلزم أن تكون موصولة قد تكون مصدرية، وهكذا في قول الله عز وجل ولا أنتم عابدوا لبا أعبد، والله عز وجل من يعلم ومع هذا قال ما أعبد، فقد تكون أيضا مصدرية أي أنتم لا تعبدون معبودي. ومن أهل العلم من قال أن هذا من قبيل المقابلة، لأن الله عز وجل ذكر قبل ذلك عبادتهم للأوثان والأصنام التي لا تعقل، فذكرت ما من باب المقابلة. على كل هي محل تأويل، إذا استعملت في شخص يعقل فمحل تأويل، فالأصل أن لا تستعمل في شخص يعقل، قد تستعمل في النوع، وهكذا إذا كانت في يعقل من لا يعقل، أي الكلام يعم من يعقل من لا يعقل، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، لأن تشمل من يعقل ومن لا يعقل، فلا محذور في ذلك. على كل ها هنا في قول الله عز وجل ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، يقال أنها في النوع، وهذا لا إشكال فيه، فهي موصولة واستعملت في نوع من يعقل، وهذا لا محذور فيه، وإنما المحذور إذا استعملت في شخص معين يعقل. وما عليه أكثر العلماء هو الصحيح، وأن ما موصول بمعنى الذي، فإن العلماء تتابعوا من الصحابة ومن جاء بعدهم على تأويل هذه الآية على المعنى الذي ذكرناه، وهو تحريم نكاح منكوحة الأب، فتتابع العلماء على هذا التأويل من الصحابة ومن جاء بعدهم، فدل ذلك على أن ما هاهنا موصول بمعنى الذي، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم أي التي نكح آباؤكم من نساء، وليس المراد بذلك ولا تنكحوا نكاح آبائكم، فإنه على هذا المعنى يصير النهي من قبيل النهي العام، والذي فهم العلماء أنه نهي عن أمر معين، عن نكاح معين، وهو نكاح الابن بمنكوحة أبيه، فهذا هو الأظهر وهو الذي عليه جماهير من مضى من أهل العلم من الصحابة ومن جاء بعده، ولأن الله عز وجل شدد فيها فقال إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، ومثل هذا لا يستقيم أن يقال في عامة أنكحة الآباء، مثل هذا التغليظ لا يكون إلا في نكاح مغلظ، أما أن يحمل هذا على جميع أنكحة الآباء الفاسدة وأن الله عز وجل غلظ فيها هذا التغليظ فهذا فيه بعد، وإنما يستقيم مثل هذا التغليظ في هذه القضية المعينة، وهي أن زوج الابن بزوجة أبيه، فهذا هو المنكر العظيم، وهذا هو الذنب الفاحش القبيح. قال الله عز وجل ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، وهذا استثناء منقطع، أي لكن ما قد سلف إن حصل نكاح في الماضي قبل التحريم فإنه لا إثم ولا عقوبة، لأن العقوبة تكون بعد الوحي، فمن بلغه الوحي ثم استمر على النهي فهذا الذي ترتب عليه الإثم والعقوبة، أما ما قد سلف إن حصل شيء من ذلك فإنه لا إثم على ذلك، لا إثم في ذلك ولا عقوبة، فإن كانت المرأة ما زالت باقية وجب فراقها، لكن لا إثم على ما مضى ولا عقوبة، فيكون من قبيل استثناء المنقطع. إلا ما قد سلف أي مضى، إنه أي هذا النكاح، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، فهو فاحشة، والفاحشة تطلق على الذنب المستفحش أي الذي بلغ مبلغا عظيما من القبح، فهذا الذنب قبيح بلغ مبلغا، أو هذا النكاح قبيح بلغ مبلغا عظيما في القبح، ومقتا قال بعض العلماء كان الناس في الجاهلية يسمون هذا النكاح بنكاح المقت، وذلك أن العادة جارية أن من تزوج بامرأة كانت متزوجة مقت زوجها الأول، من تزوج بامرأة كانت متزوجة قبل ذلك مقت زوجها الأول، فإذا تزوج الشخص بزوجة أبيه كان ذلك سببا لمقت أبيه، فلهذا يعني كان سببا لمقته لأبيه، فسمي هذا النكاح بنكاح المقت. وكانوا يسمون الابن إذا تزوج بزوجة أبيه المقتي، يسمونه المقتي. وقال بعض العلماء وبقتا أي من جهة الله عز وجل، والمقت بمعنى البغض، فهذا شيء بغيض شرعا، وساء سبيلا أي ساء طريقا، وسبيل منصوب على التمييز. قال بعض العلماء جمع الله عز وجل في هذا النكاح أنواعا من القبح، القبح العقلي والشرعي والعرفي. أما العقلي في قوله فاحشة، فهذا النكاح قبيح في عقول العقلاء، قد بلغ مبلغا عظيما في القبح عند العقلاء، فهذا هو القبح العقلي. والشرعي في قوله وبغتا أي أنه مبغوض شرعا، يبغضه الله عز وجل ويحرمه. والعرف في قوله وساء سبيلا أي ساء طريقا، فقالوا اجتمع في هذا النكاح أنواع القبح الثلاثة، القبح العقلي والشرعي والعرفي، وهذا يدل على أن هذا النكاح من أفسد الأنكحة ومن أبطلها. إلى هنا والحمد لله.